السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بالقرآن والآيات البينات وختم النبوة والرسالات بعبده المصطفى محمد خير الكائنات. اللهم أدم منك عنا في جميع الآناء والأوقات والأحوال والحالات أفضل الصلوات وأزكى التسليمات على عبدك سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في جود الله علينا وفتحه أبواب تأملنا لما أوحاه إلى نبينا وبلغنا إياه عن ربنا جل جلاله، نواصل تذكر المعاني من كتاب الله تبارك وتعالى، وانتهينا إلى أواخر سورة القيامة فيما قال الحق جل جلاله: إلى ربك يومئذ المساق. المسار والنهاية والغاية إلى الرحمن وإليه يرجع كل شيء. يقول الحق تبارك وتعالى عن الإنسان المكابر والإنسان المتكبر والإنسان المتعدي طوره: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ذكر حال هذا الإنسان الكافر أمام أصول الدين وفروعه وشؤون الحياة. فأمام أصول الدين فلا صدق، كذب برسل الله وما جاءوا به عن الله والبعث بعد الموت والحساب في الآخرة. وهذا التنكر لأصل الدين، وحاله مع فروع الإسلام والدين: ولا صلى ولكن كذب وتولى. فهو مضيع لفروع الدين، غير ممتثل للأوامر ولا مجتنب للنواهي التي نهاه الله عنها. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وهو في حال حياته ومجتمعه وشؤون هذه الدنيا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يرجع إلى أهله متمطيا يعني متبخترا زاهيا بنفسه، يتمطى بمعنى يتمطط، يتمدد في مشيته، يتمطى بمعنى يلوي ظهره، فإن المطاء هو الظهر، وكذلك مشية المتكبرين والمتبخترين. وكان على هذه المشية أبو جهل معاد الحق ورسوله، فهو وأمثاله ينطبق عليهم هذه المذام ويصلهم هذا الملام: إضاعة التصديق، إضاعة الإيمان أعلى شيء وأعظم شيء يكسبه الإنسان في الحياة. فما أعطي أحد عطية أعظم من الإيمان بالله جل جلاله. ومراتب القرب من الحق تعالى كلها والمنزل لديه مرتبة على هذا الإيمان وعلى قوته، منه تتفرع صفات الخير وأخلاق الخير والمراتب العلى والدرجات الرفيعة، كلها قائمة على الإيمان ومنبثقة من الإيمان. فمن ضيع الإيمان فقد ضيع سر الإنسانية وسر الآدمية وسر الإكرام والإنعام والإفضال من الحق تبارك وتعالى، وهواء من الدرجات الرفيعة إلى أسفل مهاوي الخزي والضلال والمهانة، والعياذ بالله تعالى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مهيأ للإيمان واليقين والقرب وإدراك الحقائق، ثم رددناه في غفلته وبعده واتبائه أسفل السافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المؤمنون لا يردون إلى أسفل السافلين ولا يصيرون كالأنعام، بل هم أضل، بل هم الآدميون حقا، وهم الناس حقا، ومن الناس إلا هؤلاء. يقول سبحانه وتعالى: فلا صدق، ضيع الأصل والرأس والأساس وهو الإيمان، والعياذ بالله تعالى. فهذا أعظم ذم وسب، الكفر، الجحود، الإنكار للحق والحقيقة. وهذا وصف كل من بلغته دعوة النبي محمد فأباها وردها ولم يؤمن بالله ورسوله. فلا صدق، وبذلك أيضا وبالكفر تترتب جميع دركات السوء في الأخلاق والمعاملات والشر، ومنه حرمان الصلاة، فلا صدق ولا صلى. ومن كان عبدا لله على ظهر الأرض حرم الصلاة فقد قطع الصلة بالله، ومقطوع الصلة بإلهه جل جلاله حاله سيء ومآله قبيح ونهايته سوء وندامة. ولا صلى، فكانت نعمة الصلاة بعد الإيمان بالله من أعلى النعم، رزقنا الله إقامتها والإكثار منها. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. ولهذا كانت من أبرز عبادات الملائكة في السماوات الصلاة، ومنهم أهل القيام، ومنهم من أهل الركوع، ومنهم أهل السجود، ومنهم أهل الجلوس، والمؤمن يجمع ذلك كله في ركعتين، من القائمين، من الراكعين، من الساجدين، من الجالسين بين يدي رب العالمين، في ركعتين يجمع أصناف عبادات الملايين الملايين، مليارات المليارات من الملائكة في السماوات، بركعتين تركعهما لربك تأخذ من أصناف عبادتهم أجمعين. وبذلك قال أعظم الخلق إيمانا بالخالق النبي الصادق صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي قيامه بالصلاة في لياليه صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود: أدركته صلى الله عليه وسلم ليلة قام من الليل، فقمت وجيت وراءه أصلي، فقامني عن يميني فافتتح سورة البقرة، قال: وظننت يركع على 100 آية منها فجاوز ذلك حتى أتمها، فظننت أنه يركع بها فافتتح آل عمران حتى ختمها، فقلت يركع بها فافتتح سورة النساء، فقلت يختم بها فافتتح المائدة، حتى هممت بأمر سوء. قال: ما هممت؟ قال: أن أقعد وأتركه. من طول قيامه صلى الله عليه وسلم في تنفله الخاص، ولكنه صبر ومضى حتى أكمل الصلاة مع زين الوجود صلى الله عليه وسلم المخاطب بقول ربه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال: جعل لا يمر على آية رحمة إلا وقف سأل الله الرحمة، ولا آية عذاب إلا وقف استعاذ بالله من العذاب. وهكذا في طيلة قراءة لهذه السور كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك تعشقت قلوب الصحابة شؤون هذه الصلاة، وكانوا في تبعية المصطفى الذي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قام إلى الصلاة. إذا نزل به هم أو غم أو شدة أو نزل به أمر قام إلى الصلاة. وكذلك كان أصحابه الهدى، كلما طرأ طارئ قاموا إلى الصلاة وصلوا للرحمن وجاءتهم رحمة المنان عليهم الرضوان. وهكذا أصبح في يوم من الأيام قائد الجيش من المؤمنين العلاء بن الحضرمي، فقيل له: لقد أغار العدو البارحة فأحرق سفن الجند كلها، ما عاد بقي سفينة المسلمين والبحر بينك وبينه. فلما قيل له قام إلى الصلاة فصلى، فلما صلى جاء بنتيجة الصلاة. قال: يا قوم، ألم يسخر الله البحر لموسى؟ قالوا: بلى. قالوا: نحن أصحاب محمد خرجنا نجاهد في سبيل الله، يسخره الله لنا، أرى أن أدعوه فنمشي فوق الماء. قالوا: وراءك أهل إيمان. يقول: بتغرق نحن غير انت بس. إيه؟ وراك جيش 3000 بتهلكهم، بس انت مجنون؟ ما حد قال كذا من الصحابة. رفع يديه: اللهم يا الله، يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم، سخرت البحر لموسى ونحن قوم من أصحاب نبيك خرجنا نجاهد، فسخر لنا البحر كما سخرته لموسى. وتقدم أمامهم على فرسه فضرب في البحر كأنه في حجر يضرب، فمشى من خلفه جمال وخيول وأحمال عليها و3000. قال سيدنا أبو هريرة: كنت معهم يمشي. قال: فمضينا، فلما أقبلنا على القوم يقولون: ينظر من هؤلاء، الملائكة أم جن أم إنس من هؤلاء يمشون، فوضع الرعب في قلوبهم. فما وصل العلاء عندهم إلا وقد سلموا، حكم البلد وأخذ البلد وأقام شرع الله والدين والإسلام، ورجع بنفس الطريق الذي جاء عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يحلف أبو هريرة: فوالله ما ابتل لنا خف ولا حافر، أخفاف جمالنا وحوافر الخيول خرجت من الماء يابسة ما فيها بلل، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. يقول الله لسيدنا موسى: هؤلاء كان الصحابة، وإذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة، قاموا إلى الصلاة. يعيش بعض الناس يدعي الإيمان، إذا يحزبه أمر في نفسه أو خاصته أو شانه أو بلدته، يا فلان يا فلان، يا دولة فلانية، يا مخابرات، يا جهاز، يا أدد، يجد فين يا الله؟ وين قام إلى الصلاة؟ ما يعرف الصلاة، فلا صدق ولا صلى. أنت مؤمن بهذا الإله وفزعك إلى غيره وخوفك من غيره واعتمادك على غيره، وإلى متى أنت في الوهم أن غيره يقدم أو يؤخر أو يرفع أو يخفض أو ينفع أو يضر أو يتحرك أو يسكن من دون أمره؟ إنما ابتلاهم واختبرهم ومآلهم إليه ليحاسبهم، فاصدق مع هذا الإله وتأدب واخضع واخشع واعلم أن الأمر له أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، والله من ورائهم محيط. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول جل جلاله فلا صدق ولا صلى. وبذلك تعلم أن التساهل بالصلاة بين المؤمنين من أقوى أسباب المصائب التي حلت بهم، وتسلطات الأعدو عليهم وتفرقاتهم وشتاتهم ووقوع الكروب والحروب بينهم، من أعظم أسبابها إهمالهم للصلاة المفروضة وتظاهرهم بذلك رجالا ونساء في أسفار وإقامة لا يبالون بهذه الفريضة، فكانوا سبب جلب البلاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، أعرض وأدبر، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر ويختال ويزهو في مشيته، وهذه مشية مكروهة للرب، إنما أباحها في حالة مواجهة العدو في القتال، أن يتبختر طلبا لرضوان الرب ولقائه ودخول جنته وتقديما لروحه من أجل الله. فلما رأى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في أحد يمشي متبختر، قال إن هذه مشية يكرهها الله إلا في مثل هذا الموطن، إلا في مثل هذا الموطن. الله لا إله إلا الله. وحذر صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديثه إذا مشت أمته المطيطة، إذا صاروا هكذا، وكثير منهم صاروا هكذا، وبعضهم على مشارف هذا أن يصيرون بهذه الحالة، مشيتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى شابهون بها المتبخترين المتكبرين. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، إما بمعنى ويل لك ثم ويل لك، أو أولى لك فأولى يقال لمن يستقبل أمر مهول لا يطيق يقول أولى لك، أو بمعنى الشدة أولى لك، أولى لك فأولى مستقبلتك شدة كبيرة، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وقد لقي صلى الله عليه وسلم مرة أبا جهل وهو متبختر في مشيته، فأخذ بتهذيب قال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قال اتركني يا محمد، لا أنت ولا إلهك الذي أرسلك تقدرون علي بشيء ولا تعمل بشيء، يقول هكذا. ونزل القرآن بنفس الألفاظ الذي خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكافر، وقال له الحق أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني أنا أقول ما يقول نبي عبدي محمد، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قولوا الحق جل جلاله وتعالى في علاه. عجبا لهؤلاء التائهين، عجبا لهؤلاء المتبخترين، عجبا لهؤلاء المتكبرين، عجبا لهؤلاء الجاحدين، عجبا لهؤلاء المكذبين. يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن بعقله أن خالقا مكونا عظيما مدبرا رتب الكون وأحسن تنظيما يوجد مثل هذا المخلوق الإنسان على سيادة على هذه الأرض وهذا الكون ليفعل ما يشاء ويتصرف كما أراد ثم يذهب همل؟ رافع السماء بغير عمد يخلق هكذا؟ مكون هذا الإنسان من نطفة بترتيب عجيب، ألم يكن نطفة من مني يمنى تحول تسمع وبصر، هذه القوة والعظمة تخلقك مشان تلعب وتروح؟ اعقل. وبعد خلقك هذا خلق الأرض من حواليك وتسويتها وتمهيدها من أين؟ والجبال ونصبها والحيوانات التي تعيش أنت وإياها لحكم عظمى وبترتيب بديع، أخالق هذا يعقل أن يخلقك لتلعب في الحياة كما شئت وتمشي بما بهواك وانتهى كل شيء؟ لا يليق هذا بحكمة خالق خلق الخلق بهذا الترتيب وهذا التدبير وهذا العظمة، ما يكون هذا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا ضايعا عبثا؟ لا أمر له ولا نهي. يقول الحق: رتبت ودبرت أمور الحيوانات في البر والبحر، أترك هذا الإنسان بلا منهاج بلا أوامر بلا نواهي؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يرسم له مسار يمشي عليه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى مهملا لا خطاب ولا عقاب ولا حساب يفعل ما يشاء؟ أيليق هذا بقادر خالق عظيم حكيم يخلق الناس ذا يظلم ذا وذا يدي ذا وذا يلعب ذا ويروح وخلاص ما عادش كل إن يصلح لي بغى؟ هذا مش معقول. فالذين يكذبون بالبعث والنشور يتناقضون مع حكمة الخلق والوجود وعظمة الخالق جل جلاله وتعالى في علاه، ومع ذلك يتناغمون مع فساد الإنسان وظلم الإنسان. يقول فليفسد وليظلم، قد ما في هناك جزاء ولا حساب ولا شيء، خلاص يظلم كما شاء ويفعل ما يشاء ويمشي وراء هواه ويضرب من يقدر ويقتل من يقدر وانتهينا. كيف انتهينا؟ الخالق بعظمته هكذا يجعل حال الإنسان؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويكرر الكلام حجة من الله على عباده، يقول لنا في أول السورة: بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يحسب الإنسان أن نجمع له. أنا أقول: ألم يكن نطفة؟ يا هذا المخلوق كيف نسيت الخالق وآثار عظمته في تكوينك من البداية؟ ولماذا بهذا التطاول والتبختر والتكبر والجحود وقد كنت نطفة مذرة حقيرة؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى هذه النطفة، أو يمنى في القراءة الأخرى هذا المني من يصب ويراق، يعني غاية في المهانة من هذا. وتكون عظاما ولحما وشعر ودم وسمع وبصر، الله أكبر، وأنشأك خلقا آخر ثم تلعب كما تشاء وتروح. هذه العظمة التي كونت هذا التكوين تتركك بهذا اللعب؟ تتركك بهذا العبث؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة؟ كيف تحول المني إلى علقة؟ ثم العلقة مضغة، ثم المضغة عظام، ثم كسيت عظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فخلق فسوى، أبدع في خلقه، خلق قدر فسوى رتب وأكمل الخلقة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه، من هذا الإنسان في تكوينه من النطفة إلى العلقة، الزوجين القسمين والقسمين الذكر والأنثى جل جلاله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كونهم من لا شيء، خلقهم من لا شيء، إيش اللي يعجبك في عقلك أنه يعجبك؟ أصلا كيف جابك؟ من أين جيت أنت أصلا؟ وهذا الذي جابك ما عاد يقدر يعيدك، إيش العقل هذا؟ إلا تفكر كيف جابك أعظم مما تفكر كيف يعيدك. يعيدك سهل، لكن أول مرة كيف جيت؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يقول جل جلاله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وكان إذا قرأت صلى الله عليه وسلم قال: سبحانك وبلى. وجاء في لفظ أنه قرأها فقال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، كما يقول في آخر سورة 60: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وجاء في ألفاظ أخرى أنه يقول: بلى عند أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، سبحانه أحياهم وأماتهم فيحييهم ويميتهم ولو ميت مرة ولو ألف مرة كل مرة سلمين مرة جل جلاله. قال ثم يعيده وهو أهون عليه. ومعنى الكل هين، لكن بمقتضى عقلياتكم أنتم الذي يعيد الأمر أسهل من الذي يبتدي الأمر عندكم في العالم الخلقي. أما الله عنده الكل سواء والكل سهل، هو الذي خلق الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالذين يحسبون أن الحياة سداء وأن لعب، وهم انحطوا عن مراتب الإنسانية وإدراك حقائق الخلق والوجود، أيحسب الإنسان أن يترك سداء؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى جل جلاله، كون ورتب وقدر فخلق فسوى، سوى رأس فيه عينان فيه شفتان فيه أسنان فيه أذنان، إيش التسوية ذي؟ بتقدير محكم. ها؟ ولو كان اختل الأمر فيها وقعد شفا كذا وحده هنا ولا بعد راحت هنا ولا عين هنا وعين ما عاد عادي والعين جد، تشوه الإنسان تشوه خلقه، خلق فسوى جل جلاله. وهكذا كان يقول بعض علماء الأمة، لو تكلمت على معاني قول ربي التي علمنيها لا كل ما في الآية من ما نجي والذي قدر فهذا لا عجزت كتبت الدنيا، عن معاني التقدير والهداية في الوجود والكائنات أجساما وأرواحا وحيوانات وحسا ومعنى وظاهرا وباطن وحركات وسكنات وأنظارا وأسمعا، قدر فهذا قدر فهذا في كل شؤون الكون. قال لو تكلمت عليها لا عجزت الكتبة في الدنيا وما بتنتهي، معني هذا الذي علمني لا، فكيف ما لم أعلمه؟ لا إله إلا هو، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولقد أدرك العقلاء الأصفياء الأذكياء النبهاء عظمة الخلق والإيجاد بعظمة الخالق الموجد، وعلموا أنهم خلقوا لأمر عظيم، فبذلك انتهجوا النهج القوي ومشوا في الصراط المستقيم وحاسبوا أنفسهم محاسبة على أقوالهم وفعالهم ومقاصدهم إعدادا واستعدادا وإيقانا بأن الأمر ليس همل ولا سدى ولا لعب ولا عبث. وبذلك يلوم الحق الذين خرجوا عن هذا العقل والإدراك في الآخرة ويقولهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا وعزته ما خلقنا عبث. وبهذا كان سهل بن عبد الله التستري عليه رحمة الله من أيام صبا وصغره إذا أنزله أهله إلى الشارع يلعب مع الصبا يجلس فيذكر الله، فيقال له ما لك ما ترى مثلا؟ قال ما لهذا خلقت، ما خلقت لهذا. ذهبوا إلى المعلم يعلم، قال لهم قولوا له اشترطوا عليه ما يقطعني عن عندك دي ساعة، دي ساعة لا يأخرنا فيها أمام عند التلاميذ، فاشترطوا عليهم ساعة يجي يخرجوا بالتعليم ويرجع. بهذا كان وهو ابن 4 سنين يصلي يقوم في الصلاة في آخر في الليل مع خاله محمد بن سوار، يلتفت إليه يقول له يا سهل، يقول لبيك، يقول الله معي الله شاهدي الله حاضري الله قريب مني، والله معي الله شاهدي الله قريب مني، قلها قلها قبل النوم 3 مرات من دون أن تحرك لسانك بقلبك. قال قلتها فبعد مدة قال قلها 7 مرات، قال قلتها وجدت لها حلاوة. قال لي قلها 11 مرة، فكان يقولها قبل النوم 11 مرة. قال استيقظت يوم وهو يسلد، فقال لي يا سهل، من كان الله معه وهو شاهده وهو ينظر إلى أيعصيه؟ قال لا والله ما يليق به أن يعصي الله. وهكذا وكبر ووقع في قلبه مسألة هل للقلب سجود وما شفى غليله فيها أحد من أحواله. تنقل من بي حتى لقي بعض العارفين فسأل فالتفت إليه، قال له يا سهل للقلب سجود لا يرفع عنه أبدا، إذا عرف القلب ربه خر خاضعا ولا يقوم خالص. ما وتذوق معاني سجود القلب عليه رضوه. وهذا معنى ديمومية الصلاة، على صلاتهم دائمون، هو دائم يصلي في وقت الصلاة وفي خارج الصلاة قلبه ساجد للرب جل جلاله وتعالى في علاه. الذين هم على صلاتهم دائمون مستمرين دائما في الصلاة. صلى الله على سيد المصلين صلوات ربي. فالحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان، اللهم زدنا من الإيمان، اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه، في مثل الليالي والرمضان والأيام في رمضان تعظم عطايا الله من الإيمان من اليقين، يقذف في قلوب كثيرة فينورها ويزداد إيمانها ويقينها. هذا في كل ليلة، هذا في كل يوم، وهذا في كل ساعة، وهذا في كل سجدة، وفي كل قومة، وفي كل تسبيحة، يشرق نور الإيمان في قلبه. عطايا يعطيها الله في مثل هذه المواسم كثيرة وكبيرة، وفر الله حظنا منها ونصيبنا وزادنا إيمانا. ويقول يا ربنا كم يعيش على ظهر الأرض من قلوب مؤمنة بإشراق نور الإيمان فيها ولعت بك وتولعت بحضرتك وتشوقت إلى قربك وصدقت معك ووفت بعهدك. اللهم اجعل قلوبنا من تلك القلوب المنظورة منك بعين العناية، تقربها إليك وتصطفيها لك وتضم بها أن تكلها إلى أي شيء غيرك في الكائنات كلها. يا بديع السماوات والأرض لا تكلنا إلى سماء ولا إلى أرض، وتولنا أنت في الدنيا ويوم العرض بما أنت أهله، واجعل همنا أنت وشغلنا أنت ووجهتنا إليك وإقبالنا عليك. يا مجيب دعوات الداعين، يا من لا يخيب رجاء الراجين، وفر حظنا من الجود في هذه الأيام وفي هذه الليالي برحمتك يا أرحم الراحمين، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.